بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صالح أعمالنا وأعتقت رقابنا من النار. اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. واكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء، نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: البرهان في بيان أثر القرآن على بني الإنسان. وهذه الحلقة الثامنة والخاتمة لشرحنا لهذه الرسالة. في بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن نواصل ما بدأناه، من المعلوم أن اليوم الثلاثاء هو 29 من شهر رمضان المبارك لعام 1442 من هجرة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. والأمة المسلمة تتحرى رؤية هلال شوال، تتحرى رؤية هلال شوال، فإن ثبتت الرؤية البصرية هذه الليلة فيكون الأربعاء هو عيد الفطر المبارك، وإن لم تثبت فيكون الخميس هو أول أيام شوال، ويكون الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان. وإن شاء الله تعالى عقب المحاضرة سيكون هناك بث للتثبت من رؤية الهلال، ونخبركم بما وصل إليه الأمر في بلاد المسلمين. فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، آمين. عود لما بدأناه إخوة الإيمان والإسلام، ما زلنا مع بيان أثر القرآن على بني الإنسان. بعد أن بينا منزلة هذا الكتاب العظيم القرآن، وذكرنا خصائص القرآن، وذكرنا أثره على بني الإنسان، في هذا اللقاء مع المسألة الخاتمة لهذه الرسالة بعنوان فضائل القرآن في الكتاب والسنة، فضائل القرآن في الكتاب والسنة. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على منزلة القرآن في القرآن، وعلى منزلة القرآن في سنة النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم. ونبدأ بالقرآن، بعض فضائل القرآن على مائدة القرآن. أولا، قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب الذي لا شك ولا ارتياب فيه قط هو القرآن وفقط. أي كتاب يصنفه مصنف من المخلوقين عرض للخطأ والصواب. ما رأينا مصنفا قط من المخلوقين يصدر كتابه أن هذا الكتاب لا يوجد فيه خطأ، لأن منتوج البشر منتوج الخلق فيه الصواب وفيه الخطأ، فيه الحق وفيه الباطل، عرض للقيل والقال والأخذ والرد والنقد. إنما هذا الكتاب العظيم والقرآن كلام من؟ كلام الله تعالى، فالله يخبر ويتحدى البشري. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، انتهت القضية بقى خلاص. فلا يمكن أن يكون في خلل أو نقص في حرف أو في كلمة. في عندنا حاجة اسمها الإعجاز في القرآن الكريم، من حيث البيان، من حيث موضع الكلمات واختيار الكلمات والألفاظ. فسبحان الملك، هذا كلامه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليس هذا فحسب، هدى للمتقين. فجميع أنواع الهدايات سواء هداية دنيا أو دين مصدرها هذا الكتاب العظيم القرآن. أيضا قال الله تعالى على مائدة البقرة أيضا في الآية 85 بعد 100 الأولى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والشاهد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من أراد أن يفرق بين الحق والباطل فعليه بالقرآن، من أراد أن يفرق بين الخير والشر فعليه بالقرآن، من أراد أن يفرق بين المعروف والمنكر فعليه بالقرآن، من أراد أن يفرق بين الصواب والخطأ فعليه بالقرآن. ليه؟ بينات، فهي آيات واضحات من الهدى العلم النافع، والفرقان الذي تفرق به بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك، بين الصدق والإخلاص وبين النفاق، وهكذا. أيضا من فضائل القرآن على مائدة القرآن، على مائدة آل عمران في الآية 13 بعد 100 الأولى وما بعدها، يقول تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. والشاهد يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هذه الآيات بصرتهم بالحق ونقلتهم من الشرك إلى التوحيد إلى الإيمان الصادق، ودفعتهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسارعة في الخيرات، وأولئك من الصالحين. أيضا على مائدة سورة النساء الآية 74 بعد 100 الأولى قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. برهان فيه الحقيقة واضحة تفرق من خلاله بين الحق والباطل، هو نور مبين واضح يضيء لك الطريق إلى الله رب العالمين. على مائدة الأنعام في الآية 92 قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. والشاهد: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فالبركة في هذا الكتاب. مصدق الذي بين يدي، مصدق لجميع الكتب. أيضا على مائدة الأنعام في الآية 22 بعد 100 الأولى قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالقرآن حياة أحيا به الله تعالى موات القلوب وبصرنا بالطريق إليه. على مائدة الأنعام في الآية 55 بعد 100 الأولى قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فمن اتبع القرآن المبارك كانت الرحمة، علق الرحمة باتباع هذا الكتاب العظيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فباتباع القرآن الذي يثمر تقوى الله تحصل الرحمة والنجاة. على مائدة الأعراف في الآية 70 بعد 100 الأولى قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى اللي بيتمسك بهذا الكتاب ويعمل به من المصلحين ويحافظ على صلاته. على مائدة التوبة في الآية 6 قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. مشرك بيستجير النبي، قال له أمنه لغاية ما تسمعوا القرآن، إن لابد أن يصل هذا الكلام لكل الناس، لابد أن تدعوه للحق والقرآن هو الحق. أيضا على مائدة يونس في الآية الأولى قال تعالى: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. الله أكبر، الحكمة كلها في القرآن. على مائدة الإسراء في الآية 9 قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فانظر إلى قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي إلى الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه البتة، وفيه بشارة لأهل الإيمان أهل الأعمال الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ونحن على مائدة رمضان فالقرآن يبشرنا بذلك، يبشر الصائمين القائمين بالأجر العظيم، كيف لا والصبر هو الصيام. والله تعالى وعد على الصبر من الأجر ما لا يعلم مداه إلا الله، قال عز من قائل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيضا على مائدة الإسراء في الآية 82 قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقد بينا مفهوم الشفاء عندما تحدثنا عن خصائص القرآن، فهو شفاء لعلل القلب سواء كانت شبهات أو شهوات، وهو شفاء لعلل الأبدان عن طريق الرقية بآيات الله. أيضا على مائدة الكهف آية 9 بعد 100 الأولى قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إنه القرآن يا قوم كلمات الله عز وجل، عطاءاته ممتدة، لو كانت بحار الدنيا كلها مدادا، يعني حبر يكتب به علشان نكتب آيات الله وعلم الله ونكتب مقاصد القرآن، تنتهي جميع البحار ولو جئنا بالمثل مدد، لا يمكن نستطيع أن نحصي كلمات الله عز وجل. على مائدة الفرقان في الآية الأولى قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان من أسماء القرآن، الفرقان لأن به تفرق بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ. على مائدة النمل في الآية الأولى وما بعدها قال تعالى: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، كتاب واضح، هدى وبشرى للمؤمنين، فيه الهداية والبشارة لأهل الإيمان. صفات أهل الإيمان: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فالقرآن هداية وبشارة. على مائدة فاطر في الآية 29 وما بعدها قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فمن تمسك بهذا الكتاب تلاوة وتدبرا وأقام الصلاة وأنفق مما رزقه الله في السر وفي العلن، هذا يرجو تجارة لا تكسد أبدا، لا تخسر أبدا، تجارة رابحة دائما، ليوفيهم أجورهم. الله عز وجل يوفيك أجرك على عملك الصالح ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. على مائدة الشورى في الآية 52 وما بعدها قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالقرآن روح كما بينا في خصائصه، به حياة القلوب. القرآن نور يضيء لك الطريق إلى الله رب العالمين. على مائدة سورة القمر في الآية 17 قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سبحان من جعل كتابه ميسرا سهلا، تجد الطفل الصغير يحمل الكتاب في صدره رغم صغر سنه، يقول لك عنده 6 سنوات ويختم القرآن، عنده 6 سنوات ويعلم مواضع الآيات، عنده 6 سنوات ويعرف رقم الآية ورقم الصفحة، كمبيوتر متحرك. سبحان الملك، ليه؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن يحتاج إلى قلوب ويحتاج إلى اهتمام وعناية. على مائدة سورة الواقعة في الآية 77 وما بعدها قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. إنه لقرآن كريم. الله أكبر، الكرم كله في هذا الكتاب يا إخوة، والعطاءات كلها في هذا الكتاب، والخير كله في هذا الكتاب. في كتاب مكنون واللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة الكرام. عشان كده العلماء اختلفوا في قضية هل يجوز أن أقرأ القرآن بغير وضوء. الأكمل والأفضل أن تقرأ وأنت متوضئ، لأن الوضوء وفق الراجح من الأقوال مندوب ومستحب ومن السنة. إنما إن قرأت بغير وضوء فلا حرج. طيب هنا قال لا يمسه إلا المطهرون، قال العلماء المطهرون هم ملائكة، وده بيتكلم عن اللوح المحفوظ، عن اللوح المحفوظ. وعلى هذا ممكن يكون معلم أو معلمة في مدرسة يدرسون الصغار أو الأطفال مدرسة قرآن كريم أو مدرس قرآن كريم، ويشق عليه الوضوء، بيدرس مثلا في اليوم أكثر من حصة دراسية يوم طويل، ويشق عليه الذهاب للوضوء كل مرة، فهل يقرأ؟ لا حرج، يقرأ القرآن ويعلم القرآن. كذلك عنده ورد معين في الطريق، ما فيش مكان يتوضى فيه أو هو غير متوضئ وعنده ورد لازم يفرغ منه، بيراجع القرآن، بيثبت الحفظ، ما شابه ذلك له، بيقرأ في اليوم 2، 3، 4، فاقرأ ولا حرج. إنما الأكمل والأفضل لما تكون في بيتك لقراءة التعبد أو ما شابه، يبقى توضى، اتوضى. أيضا على مائدة سورة القدر قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. إنا أنزلناه أي القرآن. والعلماء يقولون عندما يعبر الله تعالى بضمير العزة إنا، ما يقولش أنا، إنا، فمعنى الأمر أن الأمر الذي يخبر عنه الله يحتاج إلى أكثر من صفة من صفات الله. فتنزلات القرآن تحتاج لصفات متعددة، منها العلم والحكمة والقدرة والرحمة. فلما يكون الحدث يحتاج أكثر من صفة فيعبر عنه الرب بصيغة إيش؟ إن العظمة والكبرياء. خلاص، إن أنزلناه. تنزلات القرآن يا إخوة كما قال العلماء للقرآن أكثر من تنزل. التنزل الأول نزل القرآن الكريم جملة واحدة كاملا من الله مباشرة إلى اللوح المحفوظ اللي هو الكتاب المكنون، في كتاب مكنون، وده كان أول تنزل للقرآن. التنزل الثاني نزل به الأمين جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ كاملا إلى السماء الدنيا في بيت يسمى بيت العزة، بيت العزة. التنزل الثالث للقرآن نزل به جبريل عليه السلام من بيت العزة في السماء الدنيا على قلب نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في الأرض منجما ومفرقا على مدار 23 سنة من عمر الدعوة. إنا أنزلناه. فالقرآن كلام ذو قدر أنزله الله عز وجل بواسطة ملك ذي قدر في ليلة ذات قدر على قلب نبي ذي قدر لأمة ذات قدر. إن أنزلناه في ليلة القدر، ليلة الشرف والعزة. هذه بعض فضائل القرآن على مائدة القرآن. الآن نقف مع بعض فضائله على مائدة السنة المطهرة، على مائدة السنة المطهرة. ومنها ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أو كما قال النبي. الله أكبر. نستمع للحديث مرة ثانية، فهذا من جوامع كلمه وهو كنز من كنوز السنة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، هذه واحدة، يشفع في صاحبه يوم القيامة، كما قال النبي في موضع آخر: الصيام والقرآن يشفعان في العبد. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أي يشفع فيك لإدخالك الجنة. الله أكبر، منزلة عظيمة أوي. إذا نجعل القرآن لك صاحبا إن أردت أن تفوز بهذه المنقبة. اقرأوا الزهروين البقرة وآل وسورة آل عمران. لماذا سميت بالزهروين؟ قال العلماء: سميت الزهروين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما. الأمر الظاهر المضيء، يعني فيهم ضوء، فيهم نور، فيهم هداية. اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. الله أكبر، الله أكبر. ومعنى فرقان من طير صواف النبي بين فضل الصورتين دول يا إخوة، صورة البقرة وصورة آل عمران. الأول شبههم بالغمامة أو الغياية، وهي كل شيء بيظلل الإنسان ويحفظه ويحميه، فكأن الصورتين بمثابة الحفظ لصاحبهما، بتكون فوق رأسك كالظلة كالسحابة اللي بتحفظك من الحر، من التعب، من أي شيء. وده بيدل على إن ثوابهما عظيم، يظللك يحفظك. إيه كمان؟ كأنما فرقان من طير صواف، وفي الرواية الأخرى كأنهما حزقان من طير صواف. الفرقان بكسر الفاء وإسكان الراء، وكذلك الحزقان بكسر الحاء المهملة وإسكان. إزاي؟ ومعنى هما واحد، الحزقان هما الفرقان، وهما قطيعان أو جماعتان. عارف أنت جماعة الطيور؟ طير صواف يعني تجتمع كده فوقك تظللك، فهي نفس التشبيه الماضي بتاع الغيايتان أو الغمامتان، لكن من طير بقى هتدافع عنك يوم القيامة. قال كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، بتدافع عنك يوم القيامة. الله أكبر. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. الله أكبر. سورة البقرة كلها بركة يا إخوة، لأنها السورة التي فصلت ما أجملته الفاتحة، سورة فيها من الأحكام ما فيها، وإن شئت أن تسميها فسميها سورة التقوى، دي اللي بتعلم الإنسان كيف يتقي الرب جل جلاله. فأخذها بركة وتركها حسرة. يا رب سلم، ندامة يعني، اللي يترك البقرة نادم خاسر. ولا تستطيعها البطلة، البطلة يعني السحرة، علاج عجيب ضد السحر والسحرة. عشان كده البيت اللي بتقرأ فيه البقرة لا يمكن أبدا يا إخوة يقوى عليه شيطان. عشان كده لازم نخلي بالنا يا حبذا لو كل 3 أيام تشغلوا سورة البقرة كاملة في البيت، صيانة للبيت وحفظ وتحصين، مش ممكن أبدا يقربوا البطل أو السحرة. فدي قضية مهمة قوي في بيان فضائل القرآن. أيضا ما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله أكبر. الحرف يا إخوة بعشر حسنات، يعني حضرتك إن قرأت فقط بسم الله الرحمن الرحيم فيها 200 حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم كم حسنة؟ 200 حسنة، لأن الحرف بعشر حسنات، والبسملة فيها 20 حرفا، 20 × 10 بكام؟ ب200. تخيل بقى تقرأ الفاتحة، طب تخيل تقرأ سورة البقرة، طب تخيل تقرأ القرآن كاملا وتعمل ختمة. عد بقى الحسنات اللي هتحصلها، يعني هتبقى ملياردير بالحسنات، بدل ما تبحث على الأوراق المالية أدي العطاءات الربانية، كن مليارديرا بالحسنات، اغتنم. جميع الشباب يحلم أنه يلاقي شنطة مليانة أموال، صح؟ والحقيبة أمامك هي حسنات القرآن بين إيديك. طيب أيضا أخرج الإمام أبو داود رحمه الله في سننه كتاب الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. الله أكبر، هنيئا لصاحب القرآن، كل ما يقرأ آية يرتفع، كل ما يقرأ آية من صدره يرتفع. الله، ودي طبعا حث على أخذ القرآن في الصدر على قدر ما عندك من آيات وما معك من آيات عملت بها وتدبرتها على قدر ارتقائك في الفردوس. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب، اجعلنا ممن يقال لهم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. اللهم آمين. يبقى لابد من الحفظ مع الإتقان والعمل عشان توصل للدرجة دي. يقول الإمام الطيبي إن الترقي يكون دائما، فكما أن قراءته في حال الاختتام استدعت الافتتاح الذي لا انقطاع له، كذلك هذه القراءة والترقي في المنازل التي لا تتناهى، وهذه القراءة لهم كالتسبيح للملائكة لا تشغلهم من مستلذاتهم بل هي أعظمها. يعني صاحب القرآن ده في الجنة بيقرأ القرآن باستمرار لأنه بمثابة النفس، من أعظم أنواع النعيم يا إخوة لصاحب القرآن. الله أكبر. قال بعض العلماء إن من عمل بالقرآن فكأنه يقرأه دائما وإن لم يقرأه. الله أكبر. شوف العامل بالقرآن بقى كأنك بتقرأ القرآن دائما حتى وإن لم تقرأ في المصحف، ما دمت عاملا به، صادق أمين وفي، بتدعو الناس للخير، بتسعى في نفع الناس، خلوق مع الناس، وصول للرحم، بر بالوالدين، ما هو ده العمل بالقرآن. لا تأكل الحرام، تحصل العلم النافع وتعلم الناس العلم النافع، فكأنك تقرأ القرآن وإن لم تقرأه لأنك عامل به، وده الأصل في أهل القرآن. ومن لم يعمل بالقرآن فكأنه لم يقرأه وإن قرأه دائما، إنه غير عامل به. وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمجرد التلاوة والحفظ لا يعتبر اعتبارا يترتب عليه المراتب العالية في الجنة العالية، يبقى لازم العمل. وده اللي قاله ابن القيم وذكرناكم به، أن أهل القرآن هم العاملون العالمون به العاملون به حتى وإن لم يحفظوا آية في صدورهم، المهم يكون عامل بالقرآن. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه من حديث عثمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لذلك كثيرا ما أقول لطالب العلم وصاحب القرآن لا تحزن ولا تهتم بمنزلتك عند الخلق، يكفيك منزلتك عند ربك. فالنبي قال عنك خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذه منقبة عظيمة، ما تلتفتش بقى، يسيئون إليك، يتهمونك، يسبونك، ما تلتفت، ما دمت من أهل القرآن العاملين به والمعلمين له. فالنبي قال عنك خيركم، ودي برضو دعوة للناس أن يكرموا أهل القرآن، أن يكرموا أهل القرآن. لذلك دائما أبدا نضع أهل القرآن على رؤوسنا كالتيجان ونحفظهم في قلوبنا. ليه؟ لأنهم هم الخير. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأطعمة باب ذكر الطعام عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. دي فاكهة اسمها الأترج، قيل زي التفاح، وقيل نوع من أنواع الثمار الطيبة اسمها الأترجة. كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ليها ريح حلو جميل قوي وطعمها حلو قوي. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو لأنه مؤمن. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. القرآن جعل له ريحة في القراءة طيبة، إنما هو في الأصل إيه؟ مر، لأنه منافق بقلبه والعياذ بالله. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. عارف الحنظلة الصبارة دي؟ طعمها مر قوي ولاش ريحة. فالأترجة كما ذكرت شبيهة بالتفاح، والتفاح دايما تجد لونه حلو، ريحته حلوة وطعمه جميل، وكمان مفيد جدا صحيا. حتى بعض الأطباء يقول لك لو كلت كل يوم تفاحة ما تروحش للطبيب، يعني كناعة عن الصحة يعني. فحريصوا على كل يوم تأكل تفاحة، بل ولما تضعها بجوارك عند نومك، حط كده تفاحة في بجوار سريرك كده وانت نايم، بتذهب لك الروائح الكريهة وتعمم الرائحة الطيبة، وفيها علاج من بعض الأدواء. هذا هو المؤمن اللي بيقرأ القرآن. الريحانة معروف، نبات الريحان نبات كده ريحته جميلة قوي قوي قوي، وبيصطرح إليه، عشان كده اسمه الريحان. يا ترتاح لما تشمه. مش عارف عندكم في ألمانيا موجود؟ مش موجود. ها كاينش ما كاينش؟
موجود.
طيب في بلادنا معروف يعني الريحان، وكثيرا ما يزرعه الناس على ظواهر بيوتهم، يتسلق كده وشكله جميل وريحته أجمل. فهي بقلة طيبة الريح، وهي ما يصطرح إليه.
موجود.
طيب اسمه بالألماني
بازيليكوم.
الله، بازيليكوم. الريحان ده اسمه بازيليكوم. ماشي الحمد لله. أقول بازيليكوم ده بقى نبت طيب الريح من أنواع المشموم، من النباتات اللي بتشم زي الورود بتتشم. خلاص كده، وفي حاجات بتتشم وفي حاجات ينظر إليها وفي حاجات تتاكل وحاجات تتشرب. فالريحان من المشمومات. خلاص كده، المشموم الطيب مش المشموم التاني اللي بيشم الهيروين والفساد ده كله. لا، فيقول لك الشيخ يتكلم عن المشمومات اهو حاجة حلوة. لا، مخدرات حرام ومضرة مهلكة، فما تشمش أي حاجة. الله يبارك فيك، شم الحاجة الطيبة فقط. طبعا الحنظلة بقى نبات ثمرته في حجم البرتقالة، ولونها فيه لب شديد المرارة، ويمتد على الأرض كالبطيخ، وثمره يشبه ثمر البطيخ لكنه أصغر منه جدا، ويضرب المثل بمرارته. كنا أنا قربت لكم من هو الصبار. عارفين الصبار؟ الصبارة دي صعبة قوي يعني. حتى قديما كان لما تحب الأم فطام طفلها عن الرضاع، تروح دهنة السادي إيش بالصبار ده، الولد يجي يدوق خلاص مش ممكن يرجع لها تاني. بس دي ممكن تعمل له مشاكل، تعمل له عقد نفسية، فنقول لها بلاش الله يكرمك. ما تخليش الولد يكهرف كده بالشكل ده. حتى الفصال يكون برفق ورحمة مش بقسوة. طبعا الحديث بيبين أحوال الناس بالنسبة للقرآن. فالنبي ضرب المثل للمؤمن والمنافق بالنسبة لقراءة القرآن. فالمؤمن إما أن يكون قارئا للقرآن أو غير قارئ. فإذا كان المؤمن قارئا للقرآن فنفسه طيبة وقلبه طيب وكله خير،
في ذاته وفي غيره، والجلسة معه خير، فهو كالأترجة، ثمرة لها رائحة طيبة زكية وطعمها طيب. أما المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فهو كمثل التمرة، طعمها حلو ولكن ليس لها رائحة زكية كرائحة الأترجة. فالمؤمن القارئ للقرآن أفضل بكثير من الذي لا يقرأ القرآن، ومعنى لا يقرأه يعني لا يعرفه ولم يتعلمه. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، لها رائحة طيبة لكن طعمها مر، لأن المنافق في ذاته خبيث لا خير فيه، والمنافق هو الذي يظهر أنه مسلم ولكن قلبه كافر والعياذ بالله. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له مثلا بالحنظلة، طعمها مر وليست لها ريح، فلا خير فيه وليس معه قرآن ينتفع الناس به. وده كلام الشيخ العثيمين في شرحه على أحاديث رياض الصالحين. أيضا أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل الماهر في القرآن، باب فضل الماهر في القرآن والذي يتتعتع فيه، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، له أجران. الماهر بالقرآن مع السفرة، السفرة أي الملائكة، جمع سفير هو المسافر الرسول، لأن الله يرسلهم بالرسالات، يرسلهم بالرسالات، فهم يسفرون إلى الناس برسالات الله تعالى. وقيل السفرة الكاتبة، والبرر أي المطيعين، المطيعون مع السفرة الكرام البررة، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فسفر يعني رسول أي الملائكة، كرام الكرم شيماتهم لأن الله خلقهم من نور، بررة أي يطيعون الله تعالى لا يعصونه أبدا، مع السفرة الكرام. ليه؟ لأن القارئ الماهر بالقرآن ده أتقنه وفهمه وتدبره، فتجد صفات هذا الماهر بالقرآن كصفات الملائكة، يتشبه بهم في نفع الناس وبذل الخير وتعليم الناس، فالجزاء من جنس العمل. وكلمة الماهر بالقرآن يعني الحاذق المتقن المجيد اللي هو كامل الحفظ للقرآن تدبرا وعملا. فالقرآن بالنسبة له سهل ميسور، قراءة سهلة جدا لأنه ماهر متقن، بخلاف اللي بيتعتع بقى يعني شق عليه شوية فبيتعب عشان يقرأ صح. قال القاضي: يحتمل أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة السفرة لاتصاف بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى. قال: ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم، يعني معهم يعني في صحبتهم، يعني عمله كعملهم. وأما الذي يتتعتع فيه فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه، فله أجران: أجر القراءة وأجر بتتعتعه، بتعتعته في تلاوته ومشقاته. ومعنى التعتع مش قراءة خطأ، لا بعض بيفهم غلط، يقول لك يا ده أنا إذا إذن أنا بعرفش أقرأ، ده أنا أجري أفضل من الماهر. يا أخي لا، الماهر خلاص سبق، الماهر مع الملائكة خلاص ده عالي قوي، ده أنت بقى هنديك أجرين ليه؟ عشان بتتعب قوي أنت بتقرأ، وعشان تقرأ الكلمة صح تقعد تتأتأ أو تتهتأ أو تتعتع، فهنأجرك على التعب ده، إنها مش ممكن توصل لمين؟ للماهر بالقرآن أبدا. والتعتع معناه القراءة الصحيحة مع المشق، مش القراءة الخطأ، مش عمال يقرأ لي غلط يقول لك ما أنا بتعتع، تعتع مين؟ ده أنت مش بتعتع، ده أنت بتغلط. وذلك يقول القاضي وغيره من العلماء وليس معناه الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به، بل الماهر أفضل وأكثر أجرا لأنه مع السفر وله أجور كثيرة، ولم يذكر هذه المنزلة لغيره، وكيف يلحق به من لم يعتني بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته ورواياته كاعتنائه حتى مهر فيه والله أعلم. أيضا أخرج الإمام الحاكم رحمه الله في المستدرك على الصحيحين كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أرضاه عن أبيه رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا. طبعا الحلتين يعني جمع حلة، حلة الحلة اللي هي الثياب، طبعا المرأة بتلبس فستان جميل جدا جدا، الرجل قميص جميل جدا جدا، الأب والأم يعني حلتين لا تقوم بهما الدنيا، يعني ما فيهما من مال وخير يفوق ما في الدنيا، الثياب نفسه يعني ما يعدله شيء في الدنيا، فيقولان بما كسين هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن. الله أكبر. الإمام الحاكم يقول هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. تخيل هنا العطاء ده اللي قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا، عارف التاج طبعا اللي بيلبسه الملوك والحكام قديما، يعني نلبس تاج من أحجار كريمة، لؤلؤ من زبرجد من ذهب من إلى آخر، فيا صاحب القرآن هتلبس تاجا، بس التاج بقى من إيه؟ من نور، تاج من نور ضوءه مثل ضوء الشمس. الله أكبر الله أكبر. والداك يكسى كل منهما حلة جميلة جدا، وفي رواية أيضا تاج الكرامة، الياقوتة منه أفضل من الدنيا وما فيها، دي ياقوتة واحدة، ما بالك بقى الثياب كلها مرصعة بإيه؟ بالياقوت. فيقولان بما كسينا هذا، يعني السبب، يقال بأخذ ولدكما القرآن. إذا نحرص على تعليم الأولاد القرآن يا إخوة، احرص على دي عشان الجزاء المترتب ده. وأخرج الإمام ابن ماجة رحمه الله في سننه كتاب المقدمة باب فضل من تعلم القرآن وعلمه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. الله أكبر، شوف المنزلة العالية بقى، صاحب القرآن من أهل الله ومن خاصة الله، الخاصة اللي ربنا بيكرمهم قوي، فخاصة الملك هم البطانة اللي بيرفعهم، فتخيل لما تكون من خاصة الله عز وجل. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. واحد عنده كربة، عنده ضائقة، عنده شدة، وحضرتك ساعدته أن يخرج منها، ربنا عز وجل بينفس عنك شدة يوم القيامة. ومن سطر مسلما ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إن يسرت على إنسان عنده عسر في مال أو في أي شيء كنت سببا في التيسير، ربنا يسر عليه في الدنيا وفي الآخرة، الجزاء من جنس العمل. ومن سطر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فضيلة الستر على المسلمين يا إخوة، بعض الناس بتفرح عندما ترى الخلل على المسلم فتزيعه بين الناس وتنشره تتكلم فيه، هذا الذي يتتبع عورات المسلمين ولا يستحي من الله رب العالمين. اسمع لحديث النبي يقول من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه في جوف داره، أو كما قال النبي. فالله يفضح الناس هيفضح، فلازم نتعلم إزاي نستر المسلمين. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هتساعد الناس ربنا عز وجل يكون في عونك ويرفعك. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله أكبر، يعني حضرتك جيت لدرس العلم الآن، أديك سلكت طريق للعلم. الخطوات اللي حضرتك مشيتها من البيت للمسجد عشان تحضر درس علم تستفيد، هذه الخطوات هي سبيلك إلى الجنة. الله عز وجل ييسر لك بها السبيل إلى الجنة، فاحرصوا على طلب العلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. شوف بقى العطاءات الربانية لفضل مجلس القرآن اللي احنا قاعدينه الآن. فهذا مجلس لتعليم القرآن وللحديث عن القرآن والتذكير بخصائص القرآن وبيان آثار القرآن. المجلس ده إيه الثمر المرجوة منه؟ ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. الحمد لله تحققت فينا، نحن في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله وإحنا عمالين نقرأ القرآن ونبين خصائص القرآن ويتدارسونه، بنشرح لكم القرآن وبين لكم عطاءات القرآن، إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة أن طمأنينة، تجد النفس كده هادئة هانئة مطمئنة. ليه؟ الله أنزل علينا السكينة سبحانه. وغشيتهم الرحمة، يعني الرحمة تحيط بنا من كل مكان الآن. وحفتهم ملائكة، الملائكة معنا الآن حتى السماء الدنيا، يظللوننا بأجنحتهم. الله أكبر. وذكرهم الله في من عنده، الله يذكرنا الآن بأسمائنا ويثني علينا في الملأ الأعلى. الله أكبر الله أكبر. ومن بطأ به عمله، ما عندوش عمل صالح يقربه من ربنا، لم يسرع به نسبه، حتى لو كنت ابن علية القوم لا قيمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا عمه اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. مش نسب، إنما عمل، منهج، عقيدة. ابن نوح أغرقه الله مع من أغرق، ما في نسب هنا. ليه؟ لأنه بعد عن المنهج، بعد عن العقيدة، كان مع الكافرين فأغرقه الله رب العالمين. فالقضية قضية عمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آخر حديث في بيان فضائل القرآن في هذه الرسالة ونختم اللقاء. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله في المسند، مسند العشر المبشرين بالجنة، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. الله أكبر الله أكبر. وانتبه لدقة الألفاظ في الحديث. عند الصيام، الصيام بيتكلم بيقول أي رب، لأن الصيام مخلوق من خلق الله، إنما القرآن كلام الله ليس مخلوقا. فعطول ويقول القرآن منعته النوم، ما قالش أي رب، إن القرآن ليس مخلوقا، القرآن صفة الله تعالى. منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. بهذا القدر نكون قد انتهينا على مائدة شهر القرآن من رسالتنا الموسومة بالبرهان في بيان أثر القرآن على بني الإنسان. فاعملوا بالقرآن تؤجروا، اجعلوا القرآن صاحبا ترفعوا، فهنيئا لصاحب القرآن العامل به المتدبر لأحكامه، فقد جعله النبي من خير الناس ورفعه الله عز وجل إلى منازل السفر الكرام البررة. فاجعلوا من القرآن صاحبا، ليس في رمضان فحسب، ولكن جاء رمضان ليعلمنا كيف نهتم بالقرآن لنواصل بعد رمضان، فنجعل من القرآن منهاجا، تلاوة، تدبرا، فهما وعملا، إن أردنا النجاة بهذا القدر نكتفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.